بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الباب الذي أخذناه في الدرس السابق؟ دمن باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. نعم. فما حكم الاستغاثة بالمخلوق؟ عندما هذا السؤال، ما حكم الاستغاثة بالمخلوق؟ محسن ارفع صوتك، ارفع صوتك. لا تجوز الاستغاثة بالمخلوق. طيب، فكيف بقول الله سبحانه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه؟ نعم، عندك محسن، ها جائزة؟ إذن الاستغاثة بالمخلوق جائزة أم غير جائزة؟ قلت غير جائزة، فلما تلون عليك الآية قلت جائزة، فما هو القول الذي استقررت عليه؟ جائزة أم غير جائزة؟ كيف؟ ماذا قال يا هارون؟ إذن فيها تفصيل هكذا، فما هو التفصيل عندك عمر؟ الاستغاثة بالحي الحاضر القادر فيما يستطيعه ويقدر عليه جائزة، وهي من التعاون على البر والتقوى ومن تنفيس الكربات. والاستغاثة بالميت بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين والذين ليسوا في حكم الحاضرين أو في شيء لا يقدرون عليه ويعتقد أن لهم سرا به يتصرفون في الكون، هذا شرك. وقولنا بالحاضر أو ما هو في حكم الحاضر هذا باعتبار ما وصلت إليه ما يسمى بالتكنولوجيا الحديثة من التواصل عبر الهواتف أو وسائل التواصل، فيستغيث به باتصال هاتفي أو نحو ذلك، هذا في حكم الجائز. فهو وإن لم يكن حاضرا عنده لكنه استطاع أن يصل إليه وأن يتحدث معه فهو في حكم الحاضر. أما الأموات والأحياء الذين يدعى أن لهم سرا خفيا به ينفعون وبه يضرون وبه يتصرفون في الكون، فهذا من الشرك الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه، لأن الاستغاثة عبادة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فمن صرفها لغيره فقد أشرك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ وما حال حديث إنه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله؟ محمد، من صحابيه ومن في سنده؟ في سنده عبد الله بن لهيعة، من صحابيه؟ حسن عبادة بن الصامت رواه الطبراني في الكبير. قال المصنف رحمه الله في الباب الرابع عشر: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه أي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله بعد أبواب الاستغاثة والاستعاذة، وقد تقدم أن الاستعاذة والاستغاثة في شيء لا يقدر عليه إلا الله أنه شرك، لأن الله عز وجل هو الذي له الأمر كله وبيده مقاليد كل شيء. فإذا كانت الاستغاثة بالمخلوق شركا لكون المخلوق لا يملك شيئا، بين ذلك وأكده ووضحه بهذا الباب أن المخلوق ليس له ملك مطلق ولا نفع مطلق ولا ضر مطلق ولا مشيئة مطلقة، إنما الأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده كل شيء، فبيده الملك تبارك الذي بيده الملك، وبيده الخير بيدك الخير، وبيده مقاليد كل شيء سبحانه، له الأمر كله، وإليه يرجع الناس، وإليه تصير الأمور، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقبض عمن يشاء، وهو سبحانه وتعالى بصير بعباده. إذن هذا الباب كالبيان للبابين قبله، أن سبب المنع من الاستغاثة بالمخلوق أو الاستعاذة به أن المخلوق ليس له من الأمر شيء، والأمر لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا استفهام تعجب وتوبيخ وتبكيت وتقريع للمشركين. أيشركون، أي هؤلاء المشركون، يشركون مع الله أو من دون الله ما لا يخلق شيئا؟ هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله فاستعاذوا بهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم ودعوهم من دون الله واعتقدوا فيهم ما لا يجوز اعتقاده إلا بالله إلا في الله، هؤلاء لا يخلقون شيئا، لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا، وإذا سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستردوا من الذباب ما سلبهم. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ ليس لهم شيء من الخلق ولا شيء من الأمر، والأمر والخلق لله، ألا له الخلق والأمر، له الخلق سبحانه وله الأمر، الأمر الشرعي والأمر الكوني، إنما أمره شيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ لا يخلقون شيئا، عاجزون، وليس هذا فقط، بل هم محتاجون إلى غيرهم. فقوله وهم يخلقون، هذه الجملة حالية موضحة لتمام فقر هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله. فالعبد فقير من كل الوجوه، محتاج من كل الوجوه، والرب سبحانه غني من كل الوجوه، ليس محتاجا إلى خلقه سبحانه عز وجل. فقوله عن هؤلاء المعبودات والآلهة إنهم لا يخلقون شيئا، أي في أنفسهم ما يخلقون غيرهم، بل هم أنفسهم مخلوقون، لأنهم إذا كانوا لا يخلقون فمعناه أنهم ليسوا بخالقين، لأن الخالق سبحانه وتعالى الخالق لغيره يكون غير مخلوق، فالله خالق كل شيء. ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أيضا ولا يستطيعون لهم نصرا، كيف يدعونهم، كيف يقربون لهم القربات وينذرون لهم النذر أو النذر ويذبحون لهم الذبائح ويستغيثون بهم ويدعونهم ويهتفون بأسمائهم وهم لا يستطيعون لهم نصرا؟ لا يستطيعون لهم نصرا، عاجزون عن نصر غيرهم، ولا أنفسهم ينصرون، بل عاجزون عن نصر أنفسهم. ولهذا سفه النبي صلى الله عليه وسلم أحلام المشركين وعقولهم بمثل هذه التقارير، يقررهم بهذا: هؤلاء الذين تدعونهم من الآلهة والأصنام والأوثان هل يخلقون شيئا؟ قالوا لا. هم مخلوقون أم خالقون؟ قالوا مخلوقون. هل يستطيعون لكم نصرا؟ هل يستطيعون نصر أنفسهم؟ ما يستطيعون. ف فأين ذهبت عقولكم حين تدعونه من دون الله وتعبدونه من دون الله؟ يصنع أحدهم صنما من تمر فإذا جاع أكله، يصنع أحدهم صنما من خشب فيسرق الصنم ويسرق البيت ويبطش بأهل ذلك الصنم، والصنم لا يستطيع أن يفعل لهم شيئا. وكذلك أيضا في هذه المعبودات الأخرى من الأشجار والأحجار بل والقبور، حين يدعى أهلها وقد ذهبوا إلى ربهم بما لهم وبما عليهم من خير أو شر، فمن فعل خيرا وجده ومن فعل شرا وجده، فما بال هؤلاء الناس يدعون المقبورين من دون الله وهم قد صاروا إلى التراب، وهم قد مضوا إلى ربهم بأعمالهم، لا يسمعون دعاء الأحياء. ولهذا قال في الآية الأخرى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير ما يملكونه، الغشاء الذي يكون على التمر غشاء رقيق لا يسوى شيئا ولا يكاد يرى، هذا القطمير لا يملكونه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا في المعبودات من دون الله من أحجار وأشجار وقبور وكل من دعي من دون الله، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو فرض أنهم سمعوا، لو هذه افتراضية وتأتي في الأشياء غير الواقعة وغير الممكنة والمستحيلة. لو قال الله سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو تأتي في ربط الجمل، ولو كانت الجمل التي ربطت مستحيلة أو غير ممكنة تأتي لو. لو سمعوا ما استجابوا لكم، لو فرض أنهم سمعوا ما استجابوا لكم ولا استطاعوا أن ينفعوكم بشيء بل أن يصنعوا لكم شيئا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يوم القيامة حين تدعونهم، يوم القيامة حين تلقون ربكم أنتم وهم وتقولون: هؤلاء شركاؤنا يكفرون بكم، ويقولون سبحانك، يكذبونكم ويكفرون بكم ولا يقرون بعبادتكم لهم، ويقولون إنكم إنما كنتم تعبدون الشياطين. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، أي هذا حالهم وهذا هو الوصف اللائق بهم وهذا هو الواقع والواقعون الذي وقعوا فيه، هذا هو لا ينبئك مثل خبير. لن تجد مثل هذا البيان ولن تجد مثل هذا الإيضاح في شرك المشركين وفي أن المخلوقين لا يملكون لغيرهم شيئا، وأن الله عز وجل هو الخالق الرازق البارئ المصور المدبر المحيي المميت، وأنه هو سبحانه الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ولا ينبئك مثل خبير. إذن هاتان آيتان، غدا إن شاء الله تعالى نأخذ الأحاديث لأن الأحاديث مرتبطة ويطول معها الشرح. يقول: هل ثبت عن بعض المشركين أنه كان يصنع الأصنام من تمر فإذا جاع أكله. نعم ذكر هذا بعض التابعين، ذكره مجاهد عن بعضهم كما في مقدمة سنن الدارمي ذكر شيئا من ذلك. نعم، أما عن شخص بعينه ينظر يراجع. يقول: هل تنصح بقراءة كتاب قرة عيون الموحدين وهل هو كتاب نافع؟ الجواب: نعم، كتاب نافع جدا، أنصح بقراءته. ما الفرق بين الاستغاثة والاستعانة؟ الاستعانة طلب العون، طلب العون أن يعينك في شيء تحتاج إليه من خير يعينك عليه أو من شر تدفعه عنه. والاستغاثة طلب الغوث وهو النجاة من الشدة، فالاستغاثة تكون فيها شدة وضيق حال واضطرار، فتطلب من ينجيك من هذه الشدة أو يعينك على التخلص من هذه الشدة. أما الاستعانة فقد تستعين في شيء من غير حصول شدة، وقد تستعين بآخر على تحصيل نفع أو على دفع ضر. فالفرق بين الاستعانة والاستغاثة في حال العبد وفي نوع الطلب. أما حال العبد في الاستغاثة فهو حال شدة واضطرار في الاستغاثة، وأما نوع طلبه فهو أن يطلب من يعينه على كشف الضر. وأما الاستعانة فالعبد حاله في الاستعانة عام، قد يكون فيه شدة وقد لا يكون كذلك، ونوع الطلب إما أن يطلب جلب نفع أو يطلب دفع ضر. والفرق بين الاستعاذة والاستغاثة: الاستعاذة طلب العوذ الالتجاء، تلتجئ تطلب منه أن يلجئك أو أن يعيذك من شر ألم بك من دون دعاء. والاستغاثة فيها دعاء، تستغيث به، تدعوه وأنت مضطر. فالفرق في بين الاستعاذة والاستغاثة أن الاستغاثة معها دعاء، تستغيث به وتدعوه، لكشف ما بك، والاستعاذة تلتجئ إليه مطلق، يكون بدعاء وبغير دعاء. ويتحدان في أن الاستغاثة والاستعاذة في طلب التخلص من الشر والضر، لكن العبد حاله في الاستغاثة أنه يدعو وأنه في أشد ضرر الضرورة وضيق وكربة، فلذلك يدعو ويستغيث. أما في الاستعاذة فهو يستعيذ بغيره بدعاء أو بغير دعاء. نعم نعم يا عم نبيل، ما يجوز هذا، زيارة القبور ودعاؤها من دون الله وطلب الرزق منها والذبح عندها والتمسح بها وبترابها وفعل الموالد عندها، هذا كله مما جاءت الشريعة بالنهي عنه، وهذا كله دائر بين الشرك وبين وسائل الشرك، هذا كله من الجهل الذي وقع فيه المسلمون في كثير من الأماكن وفي كثير من الأزمان، ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى قد خف هذا الشر وفهم الناس التوحيد وعلموا وتفقهوا أن زيارة القبور إنما تزار من غير شد الرحال ومن غير السفر إليها، تزار ليدعى لأصحابها بالعافية والمغفرة إذا زرتم القبور قولوا سلام السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا زرتم القبور فاسألوا منها العافية، وإنما قال فاسألوا لها العافية. تقول نسأل الله لنا ولكم العافية، فالمقبور بحاجة إلى الحي أن يدعو له، وليس العكس أن الحي يدعو المقبور لأجل أن ينفعه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.